الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك احدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك احدكم، فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزي والقران ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من الرجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه.
يتعلق بالعدل وفي الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن العدل فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وكذلك الحديث الثاني قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا الحديثان يتعلقان بالعزل. ورد فيه هذان الحديثان اللذان يفهم منهما إباحة العزل. العزل يتعلق بالنكاح أو بالجماع، وذلك أن الإنسان قد لا يريد الحمل، يحتاج إلى الجماع، ولكن لا يحب أن تحمل زوجته لسبب إما لمرض بها وإما لضعفها عن أن تربي أولادها، وإما لكونها مملوكة له ولا يحب أن تلد منه بل يريد بيعها، أو لقلة ماله لا يستطيع أن يعول الأولاد نحوهم، أو لأن الأولاد عنده أولاد يخرجون ضعاف مهزولين، أو نحو ذلك من المقاصد، فيحتاج إلى منع أسباب أن يأتي بأسباب الحمل. فنقول من أسباب منع الحمل العزل، وهو الإنزال خارج الحرج. إذا أحس بالإنزال نزع وأنزل في غير الرحم حتى لا ينعقد الولد. وهذا العزل قد يحصل به مقصد الرجل وهو فتور أو قضاء وطنه وشهوته، ولكن المرأة قد تتضرر، وذلك لأن لها حق ولها شهوة، فإذا نزعت قبل أن تقضي وطرها تألمت وتضررت. ورد حديث، وإن كان في إسناده مقال، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوعد الخفي. سماه وعدا يعني قاتلا للأولاد ولكنه قاتل خفي. وهو أن العرب كانوا يقتلون الإناث ويسمون ذلك وأدا، كما في قوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. فهكذا ورد أن العزل يسمى وأدا، أنه الوأد الخفي. ولكن هذه الأحاديث الصح من ذلك الحديث، فإنه يفهم منه. فجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، أكثر ما كانوا يعزلون عن الإمام حتى لا تحضر الأباء الأمة فيتمكن من بيعها. ومع ذلك لم ينههم القرآن، لم ينزل في القرآن نهي عن استعمال العزل، وسواء كان القصد منه عدا إضرار المرأة أو القصد منه عدم الحمل أو منع الحمل أو نحو ذلك، فهذا هو سبب من أسباب منع الحمل، يعني الإنزال في غير الرحم. ظاهر الحديث أنه جائز، والدليل من الحديث الأول قوله لو كان شيئا، قوله ولما يفعل أحدكم ذلك، أو ولم يقل لا يفعل، كأنه يقول لما يفعله، ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. في بعض الروايات أن رجلا جاء وقال يا رسول الله إنني أمة وإني لا أريد أن تحمل وإني أعزل عنها، فقال ما عليك ألا تفعل، يعني جائز لك أن تفعل وألا تفعل، فإنه إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده. يقول لو وضعت هذا المني على صخرة وقد قدر الله أن يخلق منه ولد لتمت إرادة الله. وكثيرا ما يتحصل الإنسان فينزع وينزع في خارج الرحم، ولكن قد يسبقه ولو قطرة يسيرة ينعقد منها الولد فيحصل الحمل وإن لم يقصده وإن لم يرده. فلأجل ذلك يقولون إن ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمة التي حدثتك عنها قد حملت، فقال قد أخبرتك أنك لا تقدر أن ترد ما قدر الله. إذا قدر الله خلق ولد من هذا الوضع فإنك لا تستطيع أن ترده. ولكن بكل حال هناك أسباب يحصل بسببها منع الحمل ويحصل بسببها الحمل. وقد ذكر العلماء والأطباء أسبابا كثيرة، أسباب تعين على الحمل. إذا أراد أن زوجته تحمل من ذلك الوطي أو نحوه ذكروا لذلك صفات وأسبابا تكون سببا. غالبا في عدم الحمل من ذلك الوطء وإن لم تكن مضطردة. ويكثر السؤال في هذه الأزمنة عن فعل الأسباب التي تمنع الحمل، حيث أن كثير من المتزوجين وهم شباب يحاولون عدم الإنجاب فيأتون بأسباب تمنع أن يولد لأحدهم وفي زعمه أنه لا يريد الأولاد في ذلك السن المبكر ويريد أن يبقى مع زوجته وحيدا حتى يتفرغ أو تتفرغ هي لتنشئة الأولاد أو حتى يجمع مالا أو حتى تتفرغ أو تنشي مثلا دراستها أو عملها أو ما أشبه ذلك فيعملون حيلا في منع الإنجاب فمنها استعمال هذه الحبوب التي تمنع انعقاد الحمل إذا حصل الوقت أكلت هذه الحبوب المشهورة فيبقى كثير منهم عدة سنوات يستعملها حتى لا يحصل بينهما أولاد وقد ذكر الأطباء أنها تضر بالصحة أن هذه الحبوب مضرة ولا شك أيضا أن لها ضرر على المرأة على الرحم وعلى آثار العادة لأنها تغير عادتها العادة الشهرية التي هي الحيض المستمر أو المعتاد تتغير بهذه الحبوب زيادة على أن احتباس هذا الدم يؤثر عليها مرضا ذكر ذلك الأطباء لأجل ذلك ينصح بأن لا تستعمل الحبوب إلا بعد أن تعرضها على طبيب مختص فيشير عليها إما بأن تستعمل أو لا تستعمل ومع ذلك فإنها منتشرة وفاشية كثيرا وبيعها في الصيدليات قد يكون أكثر من بيع كثير من الحبوب التي تستعمل للصحة أو للعلاج نقول لا شك أن هذه مصيبة كيف أنك لا تضيق بالأولاد فالواجب أنك ترضى بما قدر الله وأنك تورع إذا رزقك الله إذا رزقك ولدا لا تضيق بالأولاد ذرعا فإن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يتكفل برزقهم يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فهو الذي يتكفل برزقهم وكم رأيتم من إنسان كان فقيرا لما كان وحده ولما تزوج وجاء ورزق أولادا وسع الله عليه ورزق بسبب أولاده ولما انفصل عنه أولاده وبقي وحده عاد إلى فقره وحاجته فوجود الأولاد سبب للرزق فلا يضيق أحدنا بكثرة الأولاد مهما كثروا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الولود في قوله تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة يحب أن تكون أن تكثر أمة وأن يكثر أولادهم الذين هم على سنته ومتبعون لشريعته حتى يباهي بهم الأمم وإن كان الله تعالى قد قدر من سوف يخلقه وعلم عدد الخلق الذين قدر وجودهم ولكنه جعل لذلك أسبابا وجودية أو أسبابا سلبية فننصح هؤلاء الذين لا يريدون الإنجاب ويملون وجود الأولاد حتى ولو كانوا في شبابهم، حتى ولو كثر الأولاد لديهم فلا يضيقون بذلك، فإن رزقهم على الله تعالى، كما في قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يرزقها وإياكم. ومع ذلك رخص العلماء في منع الحمل في ثلاث حالات كما اشتهر ذلك. الحالة الأولى إذا كانت الأم مريضة، الزوجة قد تكون مريضة يشق عليها الحمل والوضع والحضانة والتربية، أو كانت مثلا نحيفة ضعيفة لا تتحمل ذلك متى حملت، أضر بها ولقيت أوجاعا نحو ذلك، فلها والحال هذه أن تتعاطى ما يمنع الحمل. الحالة الثانية إذا كان أولادها ضعافا، يعني يخرجون وهم نحاف ضعاف رجاف مرضى ويتتابعون وهم على هذا، يكون ذلك من المشقة عليها أن تحضنهم وأن تربيهم وأن تعالجهم وهم على هذه الحالة، فيؤدي ذلك إلى تضررهم مع كثرتهم. فلذلك قد يباح في هذه الحال علاجها بما يقطع أو بما يقلل الحمل. الحالة الثالثة لو قدر مثلا أن الأبوين في بلاد كفر، وأنهم متى ولد بينهم أولاد تربوا على ما تربى عليه أهل تلك البلاد، درسوا دراسة الكفار وخرجوا مع الكفار، فصار أولادهم زيادة في الكفرة. ففي هذه الحالة قد يقال بجواز المعالجة التي تقلل الحمل أو تمنعه، وما ذاك إلا مخافة أن يرى أولاده يعتنقون الكفر ولا يستطيع أن يردهم. وإذا عرفنا ذلك فنقول كثير من الناس الآن يشتكون من كثرة الأولاد، بحيث أن المرأة تلد في كل سنة ولدا إذا لم تتعالج بهذه العلاجات ولم تتعاطى الأسباب التي تمنع من الحمل. وهذا لم يكن معهودا في الأزمنة المتقدمة قبل 30 أو 40 سنة، ما كانوا على هذه الحال. ولعل السبب في ذلك أن المرأة قديما كانت ترضع ولدها من هديها، كلما ولد لها ولد ألقمته هديها وحنت عليه وأشفقت ودرت عليه واعتقدت أن لبنها دواء وشفاء وأثر من آثار المحبة، فلأجل ذلك لا تحمل عادة ما دامت ترضع ولدها من صدرها، حيث أن الدم الذي هو دم الطمس الذي يكون غذاء للحمل يقلبه الله لبنا. إذا كانت ترضع فإنها في العادة لا يأتيها دم الحيض، أين يذهب دم الحيض؟ تبقى سنتين ما دام فيها لبن لا ترى الحيض، أين ذلك الحيض؟ ينقلب لبنا، يمتصه الطفل من الثديين ويتوقف. هذا عادة كثير من النساء، فتبقى سنتين وهي ترضع الولد ولو كانت تجامعها زوجها كل ليلة فإنها لا تحمل بل المني ينقلب أيضا لبنا والحيض ينقلب لبنا وكل ذلك يكون غذاء لرضيعها. لكن بعض النساء قد تكون بنيتها قوية وغذاؤها كثير ودمها قوي فيؤثر أنه يصير فيها لبن ويصير أيضا معها حيض فينعكس الحمل ولو كانت ترضع. وأما التي لا ترضع ولدها بل حينما تلده ترضعه من الألبان الصناعية ويتوقف عنها اللبن وتنشف ويأتيها الحيض بعدما تخرج من الأربعين مباشرة فالغالب أنها ينعقد حملها مباشرة تنعقد بالحمل بعد أول وطء أو نحوه. فهذا هو الواقع كثيرا هو الذي يشتكون منه من كثرة الأولاد. نقول لماذا لم تجربوا الإرضاع لا تلزمها أن ترضع ولدها حتى يتوقف عن الحمل مدة سنتين أو سنة أو نحو ذلك؟ هذا هو الأمر الأغلب. فهذا سبب. السبب الثاني دون أن نأتي إلى الأسباب الموجودة الآن سبب ثاني وهو أنه أن العادة أن المرأة إذا تجنب وطأها في مبادئ الحيض فإنها لا تحمل. يقولون لو جامعها بعد الطهر بيوم أو يومين لم تحمل، أما بعد الطهر بثلاثة أيام أو بأربعة إلى نصف الطهر أو ثلثيه فإنها تكون قد أنزلت البويضة التي يخلق منها الحمل. فإذا جامعها في هذه الفترة انعقد الحمل بإذن الله، أما إذا جامعها في آخر الطهر أي بعد قبل الحيضة الثانية بعشرة أيام أو أسبوع أو نحوه فإن ذلك لا ينعقد معه الحمل، وذلك لأنه قد انعقد أو قد اجتمع الدم الذي هو دم الطمأس فلا ينعقد بذلك الحمل إلا إذا قدر الله إذا شاء الله تعالى. فهذا سبب من أسباب توقف الحمل. وأما الأسباب الجديدة التي هي الحبوب أو ما يسمى باللؤلؤ التي تركبه المرأة فإن في ذلك مضار. اللؤلؤ هذا يجعله أو تتعاطاه كثير من النساء ثم يحصل به مشقة عليها، وذلك لأنه يزيد في مدة الحيض. فبدل ما يكون حيضها ستة أيام يكون عشرة لأنه يقلل خروج الدم فتتحير في ذلك، ويكون أول الدم ووسطه وآخره على حد سواء بسبب هذا اللولب، زيادة على أنه يستلزم تكشفها أمام غيرها ومعالجتها وما أشبه ذلك. وبكل حال هذه من الأسباب. فهناك أسباب أخرى قد تكون معروفة عند المتخصصين، ولكن أنا أنصح بأن الإنسان لا يمل مما خلق الله منه. الله تعالى شرع للإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى الوطء، وجعل أيضا في المرأة دافعا نحو الرجل حتى يحصل من هذه الشهوة انجفاع من الرجل والمرأة. كل منهما يطلب الاتصال بالآخر ليكون ذلك سببا في هذا التوالد وفي هذا التواجد وجود هذا النوع الإنساني الذي قدر الله أنه يعمر هذه الأرض ويكون مكلفا عليها. ولو أن الناس عزفوا عن ذلك وتركوا هذا النكاح ونحوه لانقطع هذا الجنس الإنساني أو النوع، والله تعالى قد قدر أنه يبقى. فإذا عرف الإنسان أنه أن الله تعالى شرع هذا النكاح الحلال وكذلك حرم النكاح الحرام الذي هو الزنا وأمر بأن يبذل الإنسان السبب لوجود الأولاد وأن له في الأولاد مصلحة حيث أنهم ينفعونه في الدنيا وينفعونه أيضا بعد موته، كما في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء حكاه الله تعالى عن عباده المؤمنين مما يدل على أن الأولاد قرة أعين لآبائهم، وكذلك يستفيد منهم بعد موته إذا كانوا صالحين. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يرزقه الله أولادا صالحين ذكورا وإناثا يكون له قرة أعين وينفعه الله بهم في دنياه ويزودونه بأدعية نافعة في آخرته، ولا يمل من وجودهم ولا يختلف بهم، وأن يثق بأن ربه هو الذي خلقهم وأوجدهم وهو الذي تكفل برزقه وبرزقهم نحن نرزقهم وإياكم، وأن يعتقد أن الله تعالى قد يرزقه بسببهم، قد يسهل له الرزق بواسطتهم أو بسببهم. فإذا فعل ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب الرضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي قريش استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي قريش ليس هو أرضاني ولكني أرضعتني امرأة أبي قريش. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضاني ولكني أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؟ قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ذليلة سربت يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. اعرفن من إخوانكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المراد بالرضاعة هنا آثار الرضاعة الذي ذكر في قول الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي ماذا تحرم الرضاعة وماذا تحرم. وليس المراد البحث في كيفية الرضاعة رضاعة المرأة ولدها المذكور في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن ذلك مقصود منه كيف ترضع المرأة ولدها ومتى تفطمه ونحو ذلك. وأما هذا ففي إرضاع المرأة غير ولدها وكيف يكون أثر هذا الرضاع. فذكر في تعريف الرضاع المحرم أنه امتصاص الصبي أو الطفل لبنا ذهاب عن حولين ذهاب عن حمل وهو في الحولين، امتصاص من دون الحولين لبنا ذهاب عن حمل. وقوله امتصاص هذا على وجه الأغلب، وإلا فلو شرب اللبن شربا دون امتصاص وهو دون الحولين لحصل له التأثير والتحريم فيحرم ولو كان دون الحولين، ولو كان شربا أو نحو ذلك. وهكذا لو أدخل مع أنفه ووصل إلى جوفه وتغذى به حصل بذلك الرضاع. ثم الجمهور على أنه لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، إذا كان الرضاع في الحولين، ويستدلون بما في حديث عائشة هذا الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. المجاعة معناه الجوع، يعني الرضاع المحرم هو الذي يدفع الجوع يرتفع به الجوع ويحصل به الشبع، هذا هو الرضاع المحرم. ما جئنا إلى بعد هذا. يقول في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. ابنة حمزة هذه قتل أبوها وهي صغيرة في مكة، ثم في حجة في عمرة القضية سنة 7 أخذوها معهم إلى المدينة وكفلها ابن عم أبيها أو ابن عمها وهو جعفر عند خالتها وبقيت عند خالتها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوها عليه وقيل له تزوجها قال لا تحل لي، وذلك لأن حمزة رضع من ثويبة، وثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أصبح أخا حمزة من الرضع. فهذا ودليل واضح على أنه ولو حصل الرضاع من امرأة أجنبية أرضعت اثنين أصبح أخوين من الرضاع. فهذه ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وليست أمه، وأرضعت حمزة وليست أمه، ولكن اجتمع في أنهما أخوان منها، فصار الرضاع الذي من امرأة أجنبية أصبح محرما. وبطريق الأولى إذا كان الرضاع من أم أحدهما فإن حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أمه، وأولادها الذين ولدتهم أو أرضعتهم يعتبرون أيضا إخوة له، ويكون هذا التحريم يختص بالرضع ولا يتعدى إلى إخوته، فلذلك لم يتعدى إلى إخوة حمزة كالعباس وأبي طالب، فإن كل منهما ولو كان أخا لحمزة بن عبد المطلب فإنه يعتبر يعني ليس بأخ، فالأخوة تختصص بالرابع الذي هو حمزة، وتكون الرضاعة أيضا مؤثرة في أقارب الزوج، يكون الزوج أبا للرضيع وأقاربه محارم للرضيع كما في قصة عائشة. ذكرت عائشة أن امرأة أبي قعيس أرضعتها، هلكت المرأة وهلك أبي قعيس، وجاء أخوه واسمه أفلح واستأذن على عائشة وطلب أن تأذن له، فامتنعت وقالت بعيد، كيف آذن له وهو لم يرضعني ولم ترضعني امرأته، وإنما أرضعتني امرأة أخيه. فأخبرها لأنه عمها وقال أرضعت امرأة أخي بلبن أخي، أن اللبن تسبب من أخيه، فصار أخوه الذي هو صاحب اللبن أبا لعائشة، وزوجة أبي القعيس المرضعة أما لعائشة، وأخو أبي القعيس أخوه الذي هو أفلح عما لعائشة، وأولاد أبي القعيس إخوة لعائشة من الرضاعة. هذا يبين أن الرضاعة تتعدى إلى أقارب المرضعة وإلى أقارب زوج المرضعة، ولا تتعدى كما ذكرنا إلى أقارب الرضيع. فإخوة عائشة لم يؤثر فيهم رضاعها من امرأة أبي القعيس، فأخوها عبد الرحمن لم يكن أخا، لم يكن ابنا لامرأة أبي القعيس، وكذلك أخوها محمد وأختها عائشة أسماء ونحوهم، فاختصت الرضاعة والتحريم والتأثير بالرضعة التي هي عائشة. فلما أنه استأذن عليها استغربت وقالت كيف آذن له وهو بعيد لم يرضعني هو ولم ترضعني امرأته. ليست المرأة هي التي أرضعتني وإنما هي أخوه وليس هو الذي أرضعني. فلما قال لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك مبررا لكونها تأذن له وتدخل ويدخل عليها ويسلم عليها لأنه أصبح عمها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. كلمة تربت يمينك ذكر المؤلف أنه لا يقصد بها حقيقة الدعاء وإنما يقصد بذلك التوبيخ لعدم الفهم أو لعدم التذكر. وأما ما ذكر من قوله إن الرضاعة من المجاعة فيدل على أن الرضاعة التي تحرم هي التي تكون في الصغر والتي ينتفع بها الجوع. إذا رضع الطفل من المرأة انتفع جوعه وشبع وحصل له غذاء ونبت بذلك الرضاع لحمه ونشد عظمه فيصبح كأنه تغذى من لبن تلك المرأة نبت عليها لحمه على لبنها لحمه فينسب إليها ويكون ابنا لها من الرضاع. وقد اختلف في هذا فذهب بعض الصحابة كعائشة إلى أنه يحرم رضاع الكبير واستدلوا بقصة سهلة امرأة أبي حذيفة فإن أبا حذيفة كان له مولى يقال له سالم فجاءت امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وإنه يشق علي التحجب فقال أرضعيه لتحرمي عليه وقد كان رجلا قد نبتت لحيته فأرضعته خمس رضعات ليكون محرما لها. ولكن الجمهور على أن هذا من خصائص سهلة وأنه لا يحل لغيرها أن ترجع كبيرا فتحرم عليه وما ذاك إلا لضرورة حصلت لها، وذلك لأن الرضاع مع الكبير لا يتغذى به بدنه ولا ينبت عليه لحمه ولا ينبت عليه عظمه. وأيضا فإن الله تعالى قد حدد الرضاع في قوله تعالى وفصاله في عامين وفي قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع حدد بحولين يعني بسنتين فلا يمكن أن يزاد على السنتين. الزيادة عليهما زيادة في غير محلها. الصبي إذا تم سنتين اكتفى بما يعطى من الأكل ونحوه استطاع أن يأكل وأن يمضغ الطعام ويتغذى به، فلذلك لا حاجة إلى الرضاع بعد الحولين. فإذا أرضع بعد الحولين أو بعد الفطام فهذا الرضاع لا يؤثر ولا يحرم. هذا هو القول الصحيح. وقصة سالم المولى أبي حذيفة من خصوصيات امرأته التي هي سهلة ولو خالف في ذلك من خالف. وذهب بعضهم إلى أنه إذا اضطرت المرأة إلى رجل لا تجد بدا من الكشف له وأن يكون محرما لها جاز لها أن ترجعه كما حصل ذلك لهذه المرأة التي هي امرأة أبي حذيفة. واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاء إلا ما كان في الحولين، أو لا رضاء إلا ما كان قبل الفطام. وكذلك في قوله: انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة المحرمة والتي يكون لها تأثيرا هي من المجاعة. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وحصل به الغذاء، أو إلا ما أنشز العظم ونبت اللحم أو أنبت اللحم. فالرضاع الذي في الصغر هو الذي ينشز العظم، يعني ينبت به العظم ويكبر. إنشاز العظم العظام يعني نموها ونباتها، كما في قوله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني ننميها ونبتها. وكذلك قوله: أنبت اللحم، يعني نبت اللحم على العظم بذلك الرضاع. فهذا هو الذي يحرم. عرف بذلك أن الرضاع من جملة ما بحث به العلماء، لأن الله تعالى ذكره بقوله: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فلما كان له حكم صار لا بد من بحث فيما يحل فيه وفيما يحرم، والبحث فيه مشهور وأدلته واضحة جاءت متنوعة في هذه الأحاديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقالوا: كل قريب من النسب يحرم مثله من الرضاع. فزوج المرأة يسمى أبا من الرضاع، وأولاد المرضعة يسمون إخوة من الرضاع، وإخوان المرضعة أخوال الرضيع، وأخواتها خالات الرضيع، وكذلك أقاربها وأقارب الزوج. أقارب الزوج الذين هم إخوته يصيرون أعماما، أعماما للرضيع، لأنهم إخوة أبيه. وهكذا بقية الأقارب يعملون بهذا الحديث.